لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. كذبتم وبيت الله نبدي محمدا صلى الله عليه وآله ولما نطاع دونه ونناضلي. ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وأبيض وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. تحوط به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. هذه الأبيات جاءت ضمن قصيدة مطولة لسيدنا أبي طالب بن عبد المطلب رضوان الله عليه، بل سلام الله عليه، وهو الرجل الذي تحمل الأعباء وثقل المسؤولية وشدة العبء في الدفاع عن سبيل الله سبحانه في سبيل الله سبحانه وتعالى وحماية حامل الرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون ملل ودون تأفف ولا تألم. ولا شك أن الحق النازل من الله سبحانه وتعالى يتطلب رجالا صادقين أوفياء مخلصين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى تمام الإيمان ويصدقون بوحيه تمام التصديق ويتحملون المتاعب والمصاعب دفاعا عن الحق وجهادا في سبيل الإسلام. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقيم الدين من غير تضحيات، من غير أن يضحي أحد، قادر على أن ينزل دينا ويؤلف النفوس على مقتضى ذلك الدين ويجعلهم جميعا ملتزمين بيده، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، إلا أن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يترك الإنسان في هذه الحياة في مقام الامتحان والاختبار، يعني جعل الدنيا دار ابتلاء، ابتلاء وامتحان، يمتحن الله سبحانه وتعالى به حقائق الخلق، لا من أجل أن يعلمها هو، فهو العالم بكل شيء، المحيط العالم بما يكون قبل أن يكون، لكن هكذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. الدنيا ما دامت قائمة وما دام فيها المكلفون فإنها دار للابتلاء والامتحان، وإن أعظم ما يبتلي به الله تبارك وتعالى الخلق ما أنزله عليهم من الدين من الشرائع وما فيها من الفرائض والأحكام والأوامر والنواهي، وطبيعي أنهم ينقسمون إلى مصدق ملتزم وإلى كافر مدبر، بل وإلى محارب يحارب هذه الدعوة ويقاوم هذه الدين. فهنا يعيش الحق والباطل صراعا، يتجسد ذلك الصراع في أولئك الرجال الذين انقسموا إلى مؤمنين بالحق وإلى مؤمنين بالباطل، إلى مدافعين عن الحق ومدافعين عن الباطل. الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك الأئمة المعصومون، هم الرواد الذين يحملون لواء الحق، فيلتف بهم الصالحون المخلصون من الناس. رجال الدنيا، عبيد الدنيا، من قادة ومن زعماء وملوك وأكابر يحملون لواء الباطل، فيلتف بهم عبيد الدنيا والراغبون في شهواتها وعطاءاتها. وهنا يقع الصراع، ينتقل الصراع من كون بين حق وباطل على مستوى المبادئ وعلى مستوى النظر إلى إيش؟ إلى صراع بين الرجال، منهم من يدين بالحق ومنهم من يدين بالباطل، فيدافع أولئك عن الحق ويدافع هؤلاء عن الباطل، وتستمر الأمور. نبينا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه حامل لواء الحق في زمنه، وقد تمحور المؤمنون حوله والتزموا بنهجه ووقفوا ثابتين مخلصين يدافعون عنه. ولا شك أن في طليعة أولئك الرجال وفي مقدمتهم أبو طالب ابن عبد المطلب سلام الله عليه. كل الآثار وكل الدلائل وفي طليعتها ما ورد عن أبي طالب نفسه من أقوال وأفعال وممارسات وسلوكات وأشعار، كلها تدل على عميق إيمان وعظمة تصديق وملازمة ثابتة للحق ودفاع عن الحق إلى آخر حياته. نعم، لقد كان يكتم إيمانه لكنه لم يعد كتمانا. لو درسنا التاريخ وتصفحناه تماما لوجدنا أن ذلك الكتمان لم يكن لينكتم على كل الناس، يمكن في فترة محددة، لكن المواقف كشفت أنه غير ذلك. جاءوا إليه وطلبوا منه آخر الأمر، آخر المحاولات، أن خيروا أبا طالب بين ثلاث: أن يسلم لهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يعينهم عليه، أو المقاطعة، أو لنقاطعنك وإياه. وفي هذا الموقف أنشد قصيدته اللامية المشهورة والتي ذكرنا منها الأبيات السابقة، التي يقر فيها ويذعن بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس مجرد رجل جاء بدعوة إلى الناس، وإنما هو مرسل من الله جل وعلا. ولذلك يقول: كذبتم وبيت الله، نبدي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا. احنا ما نقول مثل ما تقولون أنه كذاب، أنه مفتر، أنه شاعر، أنه ساحر، أنه هذا كل ما نعترف به. ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، إلى أن قال فيها في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: وأبيض يستسقى الغمام. من اللي يستسقى الغمام به؟ هو الإنسان العادي، هو مجرد الإنسان الكريم في قومه، مجرد الإنسان العزيز في عشيرته، مجرد الإنسان الرفيع الشان بين الناس. لا، قد يكون رفيع الشان بين الناس ولكنه عند الله سبحانه وتعالى سافل حقير لا أبعد الحدود. كم من عظيم قد عظمه الخلق وقدسوا تراب نعله وساروا من خلفه وقاوموا الحق في سبيل إعلاء كلمته أو طلبنا إليه، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى في أسفل سافلين. فراعنة ادعوا النبوة، ادعوا الألوهية، ادعوا أنهم الأرباب، ادعوا أن كل الأمور بأيديهم وأن الخلق يجب عليهم أن يخروا لهم ساجدين وأن يعيشوا لهم طائعين في كل ما يصدرون وفي كل ما يقولون ويأمرون. والله سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر وساقهم إلى ناره وعذابه وأذاقهم هوانه، الهوان والذلة. وإنما الذي يستسقى الغمام بوجهه هو الإنسان ذو الشأن، اللي إله شأن ومكانه مو عند الناس وإنما عند الله سبحانه وتعالى. لأن المهيمن على الكون، المهيمن على السحاب، المهيمن على الأمطار، المهيمن على الرياح، المهيمن على حركة الفلك، إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأشياء كلها فهي تسير بإرادته ومشيئته.
فلا يكون ذا جاه عنده إلا من هو عظيم, إلا من هو إلا من أطاع الله جل وعلا. يقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم, ولو عصيت لهويت. لأن اللي يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى إنما هو إيش؟ الإيمان, التقوى, الصلاح, الطاعة إلى الله, الانقياد لأوامر الله والتسليم بحكمة الله سبحانه وتعالى, هذا اللي يرفع الإنسان. ولذلك قد يكون إنسان لا معصوم ولا من الزمن السابق أو من الزمن اللاحق, ما إلى علاقة بالزمن, ما إلى علاقة بالفئة, ما إلى علاقة بالقومية, ما إلى علاقة بالمجتمعية, ما إلى علاقة بكل شيء. الأمر كله طاعة لله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله أعلى الله شأنه ورفع مكانه وأصبح قريبا من الله, ومن أصبح قريبا من الله أصبح ذا جاه على الله جل وعلا. هذه هي الطبيعة, هذا هو الأمر الطبيعي, أن كلما ازدادت معزتك في نفسي كانت كلمتك مسموعة عندي بذلك القدر بهذا المستوى. قد أضحي بالكثير في مقابل سماع كلمتك, سماع جاهك, الاستجابة لأمرك, الاستجابة لطلبك, أضحي. لكن هاي التضحية مثل ما يقولون عندي حلو بارد. ليش؟ لأنك ذا مقام عندي, لأنك ذا مكانة عندي, فهاي المكانة هي التي تفعل فعلها وتؤثر أثرها. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم له عند الله ذلك الجاه وتلك الرفعة وتلك المكانة. بماذا؟ بما كان يعيشه من الطاعة والتسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. فهو أفضل من اصطفاه الله, وأبيض يستسقى الغمام بوجهه, ثمال اليتامى عصمة للأرامل تحوط به الهلاك من آل هاشم, فهم عنده في نعمة وفاضل. فقير محمد صلى الله عليه وآله ما كان عنده مال, مات أبوه وهو حمل في بطن أمه, وولدته أمه وماتت بعد فترة وجيزة, فأصبح يتيم الأم والأب, يعيش في كنف جده عبد المطلب سلام الله عليه. ثم احتضنه من بعده أبو طالب واختص به واهتم به تمام الاهتمام لعلمه بمكانة هذا الرجل وتميزه على جميع الخلق. فأبو طالب على كل حال كل ما ورد عنه من أقوال ومن أفعال تدل دلالة قاطعة على أنه ماذا؟ على أنه من خيار المؤمنين ومن عباد الله الصالحين الذين اطلعوا بدور لم يطلع به أحد في أيام الصعوبة, في أيام الشدة. والله وش اللي يخلي يعني عبد المطلب على شيبته, عبد المطلب في كبره, عبد المطلب في هرمه, أبو طالب في هرمه, أبو طالب في تعبه, أبو طالب في وقت كان أحوج ما يكون فيه إلى الراحة, يعيش الحصار والمقاطعة وما يتبعها, ما يتبع الحصار والمقاطعة من المجاعة والسغب والتعب والمنابذة بعد أن كان زعيما, زعيم مو بس في 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 آل في آل عبد المطلب أو في بني هاشم, بل كان زعيما في مكة بأكملها في قريش, رجل لا ينازعه أحد الزعامة, فهو ابن عبد المطلب بن هاشم, يعني قبيلة كلها كانت إلها الزعامة والسيادة والتقديم على كل أحد طوال أدوار العائلة الشريفة المكرمة. فوش اللي خليه يتخلى عن كل ذلك في سبيل دعوة أو في سبيل رجل, هذا الرجل بينه وبين القوم دعوة, دعوة معينة لو تنازل عنهم مستعدين يعطونه كل اللي يريد. لقد جاءوا إلى أبي طالب سلام الله عليه، فقالوا يا أبا طالب قل لابن أخيك. شنو يريد من هذا العمل؟ هاي الدعوة اللي قاعد يدعو لها شنو قصده منها؟ إن كان يريد مالا أعطيناه من أموالنا ما يجعله أغنى الناس. نجمع لأموالنا من الحلي والحلال والأموال والذهب والفضة، ها، ونسوي إلى المستحيل ونقدم إليه حتى يكون أغنى الناس. إن كان يريد جاها سيادة زعامة، إحنا مستعدين الآن. يأتي جميع مشايخ قريش وزعماء مكة وما حولها ويقدموا له بيعة، بيعة في أعناقهم بالسيادة والمولوية ونعينه ملك، نتوجه ملك علينا. ويصير الآمر الناهي، إذا كان مسألة سيادة وزعامة بيصير بنخليه الزعيم القائد الأعلى الذي يأمر فيطاع. وهنا أيها الإخوة لاحظوا نقطة مهمة جدا، أن الرسول صلى الله عليه وآله يمكن يقول واحد خصوصا على 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 مقتضى السياسة اليوم، ها، القادة السياسيين اليوم عندها يخش فرصة، خصوصا هؤلاء يعني الناس اللي يعيشون مثل ما يقولون البرجماتية، اللي يعيش من أجل الوصول إلى غاية معينة ويسلك أي طريق من الطرق، يحالف فلان ووالي فلان وما أدري إيش ويناصر فلان ويمدح فلان علشان بس يوصل إلى المقام اللي يريده. والله جاء وقالوا إحنا مستعدين نبايع ملك، يقول لهم ما عليه توكلوا على الله مدوا إيدكم. وإذا بايعوه ملكا يقعد ويطرح عليهم شريعته، يطرح الرسالة اللي كانت عنده وينفذها ويطبقها وينتهي الأمر. ليش ما سوى هذا الرسول صلى الله عليه وآله؟ لأنه يحمل دعوة لا تطبق بالقوة، دعوة ينبغي فيها الإيمان، دعوة تقوم على أساس عقيدة ترسخ من الداخل، يصيرون موحدين أول. فإذا صاروا موحدين والتزموا بكلمة التوحيد بعد ذلك يجي تطبيق كلمة التوحيد، وتطبيق كلمة التوحيد لابد أن ينطلق من وين؟ ينطلق من داخل النفوس، على مستوى من الاعتقاد إلى الواقع الخارجي. ما في نفاق وما في دجل وما في مغالبة وما في مغالطة، وإنما هو الحق صدق، شعار يتسق ويتوافق في طهره ونقائه واستقامته مع الدعوة التي يدعو إليها، مع المبادئ التي جاء يحملها. مو المبدأ شيء والكلام شيء آخر، الشعار شيء والواقع شيء آخر، الواقع مستور من تحت مغطى. هذا هو الواقع، هذا اللي نريده، أن تقولوا لا إله إلا الله. قول لهم شو يريدون، الشي يريد هو احنا مستعدين نعطيه. فيأتي أبو طالب وهو يعلم أنه عرض مستهجن تماما لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه حمل رسالة فيؤديها. يقدر أبو طالب يرد عليهم من البداية، لكنه يرى نفسه مقودا، والعرض معروض على القائد مو على المقود، ها؟ وأن الرد ينبغي أن يأتي بنصه من القائد لا من المقود. فيأتي بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله، يا ابن أخي إن القوم يقولون إن كنت تريد مالا أعطوك من أموالهم ما تكون به أغناهم، إن كنت تريد سيادة سودوك وبايعوك ملكا، ماذا أقول لهم يا ابن أخي؟ فيجيبه الرسول صلى الله عليه وآله، يا عم قل لهم لو وضعوا الشمس في يميني. يتحجون عن ممكن أنهم ينسلخون من أموالهم ويقدمونها إلي؟ هذا ممكن، خلي يسوون المستحيل. الشمس، الشمس اللي ما يمكن تنزل في الأرض لأنها أكبر من الأرض سعة، ولو اقتربت من الأرض أكثر من اقترابها هذا لاحترقت الأرض ومن عليها. الله وضعها بتنظيم خاص، نظام كوني خاص، بحكمة وعلم من الله سبحانه وتعالى، قل لهم لو أعطوني الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه. الإظهار مو بيدي أنا، مو بيد النبي ولا بيد أحد. لا تعتقد أبدا لما تعمل للإسلام تعتقد أن أنت اللي بتظهر الإسلام، لا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا الرسل جميعا والأنبياء، مو هم اللي يظهروا الإسلام، مو بيدهم، لأنهم عبيد ومالك الأمر هو الله تبارك وتعالى. نعم يظهر على أيديهم أو على أيدي غيرهم، الله يظهره على يد من يشاء حتى يظهره الله أو أموت دونه. إذا أنا مت هذا حد جهدي، قصارى جهدي، يعني أنا أضحي بكل ما أملك وأجاهد بكل ما خولت إلى أن أكون معذور أو أموت دونه، يعني أموت في سبيله فأكون معذورا، لأن يطلب المعذورية من منه. انتبهوا يا إخوة إلى كل نقطة تمر، أن النبي يطلب المعذورية من الله مو من الناس. لا تسعى أبدا إلى عمل وأنت تطلب أن يعذرك الناس أو أن يرضى بتبريرك الناس أو يرضى بفعلك الناس، فرضى الناس غاية لن تدرك، مو لا تدرك، لن تدرك، مستحيل، ما حد يقدر يدرك رضا الناس جميعا. فاللي يرضيه إذا أرضيت هذا لم يرضى ذاك، وهكذا رضا الناس غاية لا تدرك أو لن تدرك، لكن الغاية التي يمكن إدراكها رضا الرب برحمته بشفقته بحنانه. ولا احنا ما نقدر نوفي الله سبحانه وتعالى شكرا على نعمه التي قدمها لنا، ما نقدر، مستحيل، هذا ما بقدرتنا، لكنه بحنانه ورحمته وشفقته سبحانه وتعالى يرضى بالقليل ويجزي على هذا القليل بالكثير. ولذلك هكذا يخاطب المعصومون الله جل وعلا، يا من يعطي القليل الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله. هو واحد تقدم وسأل فاستجاب له ربه وأعطاه، توقف عند هالحد؟ لا، يا من يعطي من لم يسأل، ما سأل بعد، أكثر واحد يعرف الله لكن ما سأل الله، استنكف من أن يدعو ربه ويتصاغر بين يدي الله جل وعلا. يجي واحد أشد ضلالا، لا يعرف ربه، يعني منكرا لله. ما تشوف المنكرين لله في الأرض عايشين ولا لا؟ ومتنعمين وملوك وزعماء وجبابرة وزعماء دول عظمى ودول كبرى وتحيك المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين ودين الله وعقيدة الإيمان بالله وكل شيء، لكن الله جل وعلا يمدهم مو خيرا لأنفسهم وإنما ليزدادوا. خلوا وين بيروح؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. روح، الخيط طويل، وين بتروح؟ وين بتنتهي؟ وإنما يعجل من يخاف إيش؟ من يخاف الفوت، وهو سبحانه لا يخاف الفوت، لأن المرجع إليه والأمور كلها بيده ومرجعها إليه سبحانه وتعالى. وإنما يعجل من يخاف الفوت. نعم هذا أبو طالب شخصية ينبغي أن يقتدى به ويستشفع به إلى الله جل وعلا، شفيع يوم القيامة. لو شفع أبو طالب، رواية صحيحة عن معصومين عليهم السلام، لو شفع أبو طالب في الناس جميعا لشفعه الله لشفعه الله سبحانه وتعالى. لمكانته الرفيعة ودرجته الواسعة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى: لو قسم، لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ووضع إيمان الخلق عدا المعصومين طبعا في كفة، لرجح إيمان أبي طالب على إيمان الناس جميعا. تركون أبي طالب مات كافر ومات مشرك، هذا مشكلته أنه أبو علي بن أبي طالب، ها؟ لو هو أبو معاوية أو واحد من هذول إن كان صار وين أبو طالب، يعني باقي شوي وطوف النبي، ما أكو موجود، مش إحنا ندعي، أكو رجال رووا فيهم روايات يعني شوية ويقولون أفضل من النبي. النبي ما كان صلى الله عليه وآله ما كان مطمئن لنفسه ولا لربه في بعض رواياتهم: ما أبطأ عني الوحي إلا ظننت أنه نزل في دار أبي الخطاب. يعني شوية يتأخر الوحي ما ينزل، النبي خلاص راح اطمئنان بنفسه وثقته، وحتى ثقته بالله اللي قال لن تأخر الأنبياء تروح، وخاف أن الله يغير رأيه وشيل الوحي من عنده والنبوة من عنده ووديها في دار أبي الخطاب. فضل يرونها في رواياتهم. مو الإنسان إذا صار ما عنده شيء، ما عنده شيء ويريدون بالقوة يسوونه شيء، الله سبحانه وتعالى يظهر باطلهم. ولا تعرف أنهم في لحن القول، يبين لك تماما. على كل حال، أبو طالب عزاء وسلوة للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مفخرة يعتبرونه. تدخل الزهراء عليها السلام بعد كلمة يهجر، سامع كلمة يهجر وسامع وش أثرت، مجرد ألقيت على مسامع النبي، التقطتها مسامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غشي عليه لشدة وقعها وأفاق، صرف الجماعة قال لهم: قوموا عني فقد آذيتموني، لا ينبغي لكم أن تختلفوا بحضرتي. لما أرادوا يطلعون قال لهم كلمة: أوصيكم في أهل بيتي خيرا. ودخلت الزهرة طبيب معالج، الزهرة جاية أم أبيها، أم أبيها جاية قصدها وغرضها أن النبي الآن أصبح في علة جديدة، هاي العلة الجديدة تحتاج من يعالجها، فالزهرة جاية تطبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت عليه ورأسا أنشدت، شافت هالكلمات هي اللي تطبب النبي: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل تحوط به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. كأن الذكر بأبو طالب وتقول لأبو طالب خلف عندك خلف موجود بين يديك ومستعد أن يضحي ويدافع بما تشاء عما تشاء. فتح عينه في وجهها: بني لا تقولي هذا فإنه قول عمك أبي طالب. وكأنه يقول لها: انتهت أيام يا زهراء، ولكن قولي وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تقدم العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، إن كان هذا الأمر فينا وإلا فأوصي بنا. فقال: أنتم المستضعفون، أنتم المستضعفون بعدي. ثم أخذ يوصي عليا ويخبر الزهراء بما سيجري عليها، أو يخبر عليا بما سيجري على فاطمة. فأقبلت فاطمة على أبيها مدهوشة محزونة: يا رسول الله نادت دمع العين فوق الخد سجاب إن كان ضلعي يكسرونه بصاير الباب وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لحد عليه يجتري يا قرة العين بويا هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهذا الشهيد الحسين ياهو اليشم نحره وياهو عقب عينك يحط فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبطه قالها يا فاطم لجرع كاس المنية جيبك يا زهرة لا تشقينا عل وصد للحسن ومدامعة بخد جرية شاف الحزن نحال عظامه وقرح العه قال لي يا عقلي ذوبت قلبي من بجاك بالله يا ابو الحسنين عني سكت ابنا ودعتك الله يا علي والملتقى هنا شبكة الزهر على رسول الله بليد ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه ينادي هالبيت النبوة والإمام بالله ادخلوني على المظلل بالغمى اطلب الرخصة من النبي سيد الكون واذا بالمنادي ينادي هذا انصرف فرسول الله مشغول بنفسه وبوداع اهل بيته صاح النبي قومي يا زهراء وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب يا ام الحسن هذا لو مفرق بين وبس الله الله عقوب عيني بحزن وحزن آه قضى فقضى من بعده الحق واختفت بأستار ليل الجور منه كواكبه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمحمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة بصحبتهم وشفاعتهم يا رب العالمين اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وحوادث النهار. اللهم تقبل منا الأعمال وأصلح لنا في الدارين الأحوال وحقق لنا جميع الآمال للدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بلغنا لإتمام شهر رمضان وصيامه على عدد أيامه، اللهم وفقنا فيه للتوبة والغفران وجللنا فيه بالرحمة والرضوان يا عزيز يا منان يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والسادات وموتى المسببين وموتى الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.